بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ويجب الختان بقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. وروي أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ختن نفسه بالقدوم، ولأنه لو لم يكن واجبا لما كشفت له العورة، لأن كشف العورة محرم، فلما كشفت له العورة دل على وجوب الختان. واجب، ويحمل الفعل نفسه دليل وجوب، لأن العورة كشفها حرام، ولو أن الختان سنة لما جاز والكشف وكشف العورة حرام أن تقوم على اجتياح المحرم سنة، يعني كشف العورة حرام، فنقول إننا نكشف العورة ونجيز في هذه الحالة أو نبيح رؤيتها من أجل أن نفعل سنة، من أجل أن نعمل الختان والختان هنا سنة، هذا لا يتسق أبدا، لا يمكن أن يتسق، لأن الحرام لا يمكن أن يباح من أجل سنة، الحرام لا يباح من أجل فعل سنة. وإذا ما دام كشف العورة جائز عند الختان يكون هذا الختان واجب، لأنه هو الذي يقوى على رد الحرام، لأنه هو الذي يقوى على أن لا يكون الفعل إذا لوقوعه يكون حرام، لا تقع السنة إلا بوقوع الكشف، والكشف حرام، إذا لا يمكن أن يكون الختان سنة، لابد أن يكون الختان واجب. ونحن في هذا نتبع ملة إبراهيم حنيفا، لأن ملة إبراهيم، وإبراهيم أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم، اختتن وعمره 80 سنة، كان عمره 80 سنة، واختتن بالقدوم، يعني الآلة التي إيه؟ التي يصنع منها النجار ويشكل منها الخشب، القدوم، يعني هو قطع الغلفة بالقدوم. ويمكن أن يقال إنه اختتن بالقدوم مكان نزل فيه أو بلد نزل فيها فاختتن فيها، ولكن الراجح أنه اختتن بهذه الآلة التي يستعملها النجار. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. رواه البخاري ومسلم. وينكر على المصنف قوله روي، لأنه يقول إيه وروي أن إبراهيم عليه السلام، فكلمة روي ليه ما يصحش تقال هنا؟ لأنها صيغة تمريض، والحديث متفق عليه ورد في الصحيحين، فلا يجوز أن يذكر الإنسان حديثا متفقا عليه أو حديثا رواه البخاري أو حديثا رواه مسلم أو حديث ثبتت صحته ويقول فيه روية، لأن روية هذه صيغة تمريض ولا تقال إلا بين يدي حديث ضعيف، لما كل حديث ضعيف، واخد بالك؟ ومن هنا ندرك أن الذي يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويأتي بحديث في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، هذا مخطئ، لأن روي صيغة تمريض ولا تقال إلا لحديث ضعيف، واخد بالك؟ فيبقى هنا إيه الشارع وهو الإمام النووي ينكر على إسحاق الشيرازي قوله روية، وينكر على المصنف قوله روية بصيغة التمريض الموضوعة للتضعيف، مع أنه في الصحيحين وقد سبق له نظيره ونبهنا عليه هناك، وقد سبق إضاف هذه القاعدة في مقدمة الكتاب. وفي القدوم روايتان: التخفيف والتجديد، قدوم وقدوم، والأكثرون رواه بالتجديد، وعلى هذا هو اسم مكان بالشام، ورواه جماعة بالتخفيف، وقيل إنه قول أكثر أهل اللغة، واختلفوا على هذا، فقيل المراد به أيضا موضع بالشام، وأنه يجوز فيه التجديد والتخفيف، وقال الأكثرون المراد به آلة النجار، وهي مخففة لا غير، آلة النجار يقال القدوم، وجمعها قدم، وجمعها قدم. قال أبو حاتم السجستاني: ويجمع أيضا على قدائم ولا يقال قداديم. قال: وهي مؤنثة، واتفقوا على فتح القاف في الآلة القدوم والمكان القدوم. فإن قيل لا دلالة في الآية على وجوب الختان لأن أمرنا بالتدين بدينه، فما فعله معتقدا وجوبه فعلناه معتقدين وجوبه، وما فعله ندبا فعلناه ندبا، ولم يعلم أنه كان يعتقده واجبا. يعني إبراهيم عليه السلام عندما اختتن لم نعرف من فعله أنه اعتقده واجبا. فالجواب أن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا يقتضي إيجاب كل فعل فعله إلا ما قام دليل على أنه سنة في حقنا كالسواك ونحوه. وقد نقل الخطابي أن خصال الفطرة كانت واجبة على إبراهيم. خصال الفطرة اللي قلنا 10، منها إيه؟ الختان، وهي كلها سنن، فكيف يكون الواجب معطوفا على مندوب ويعطف على الواجب مندوب أيضا، ويأتي الختان في بينها وفي ثناياها؟ قالوا إن هذا العطف لا يدل على التساوي في الحكم، لأن الله سبحانه وتعالى عطف الواجب على المباح حين قال: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فعطف الواجب على المباح: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فيجوز العطف على ما لا يكون في نسق واحد مع المعطوف عليه ولا يأخذ حكمه، يجوز أن يكون في حكمه أقوى ويجوز أن يكون في حكمه أدنى. فالعطف لا يدل على التساوي. وأما الاستدلال بكشف العورة فقد ذكره آخرون مع المصنف، وقاله قبلهم أبو العباس بن سريج رحمه الله، وأورد عليه كشفها للمداوات التي لا تجب. قالوا إنها تكشف للتداوي والتداوي ليس واجبا. والجواب أن كشفها لا يجوز لكل مداواة، وإنما يجوز في موضع يقول أهل العرف إن المصلحة في المداواة راجحة على المصلحة في المحافظة على المروءة. المحافظة على المروءة يعني بعدم الكشف على العورة، هذا هو اسمه المحافظة على المروءة، وصيانة العورة كما سنوضح إن شاء الله تعالى في أول كتاب النكاح. فلو كان الختان سنة لما كشفت العورة المحرم كشفها له. واعتمد المصنف في كتابه في الخلاف والغزالي في الوسيط وجماعة قياسا، فقالوا: الختان قطع عضو سليم، فلو لم يجب لم يجز كقطع الأصبع. الختان هو قطع عضو سليم، فلو لم يكن واجبا لما جاز أن يقطع. لو لم يكن واجبا لما جاز أن يقطع، لأنه لا يمكن أن يكون من السنة قطع جزء من البدن أبدا، إنما لا يكون هذا إلا أن يكون الحكم واجبا، لهذا جاز، لأن أي قطع جزء من البدن يكون حرام وفيه تعطيب للبدن وفيه أذى، فلا يكون إلا في مقابل واجب. كالقصاص مثلا، القصاص واجب، القصاص يقطع فيه عضو من البدن، يقطع فيه جزء من البدن في مقابل ما يقتص له من أجله، فالقصاص واجب ولكن لا يكون فيه مندوب. فقالوا: الختان قطع عضو سليم، فلو لم يجب لم يجز فقطع الأصبع، فإن قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب بالقصاص، والله أعلم. الختان واجب على الرجال والنساء، لعلك دي بيدور في مخ عايز تسأل على الختان واجب على النساء، واجب على الرجال والنساء ولا الرجال فقط؟ الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، يعني عند معشر الشافعية، وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخطابي، وممن أوجره أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: سنة في حق الجميع، سنة في حق الرجال والنساء. وأما الشافعي وأحمد فقال بوجوبه في حق الرجال والنساء. وحكاه الرافعي وجها لنا، ومن أوجبه أحمد، وقال مالك وأحمد وأبو حنيفة: سنة في حق الجميع، وحكاه الرافعي وجها لنا. وحكى وجها ثالثا أنه يجب على الرجل وسنة في المرأة، وهذان الوجهان شاذان. والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء، ودليلنا ما سبق. فإن احتج القائلون بأنه سنة بحديث الفطرة عشرة ومنها الختان فجوابه قد سبق، جاوبنا عليه. قال أصحابنا: الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها. الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، فإذا قطع جزء منها وبقي جزء من الحشفة مغطى بهذه الجلدة وجب إعادة القطع مرة أخرى حتى يتم الختان. وإذا ولد إنسان وهو مختون وكان ختانه تاما بمعنى أن الحشفة كلها ظاهرة فلا يقطع منه شيء. أما إذا كان الحشفة جزء منها ظاهر وجزء منها مستتر بهذه الغلفة فيجب إتمام الختان وجوبا، يجب إتمام الختان حتى تنكشف الحشفة كلها. هذا بالنسبة لمن كانت الغلفة باقي منها جزء يغطي الحشفة. قال أصحابنا: الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها، فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانيا، وصرح به إمام الحرمين وغيره. وحكى الرافعي عن ابن كج أنه قال: عندي أنه يكفي قطع شيء من الغلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير بحثها. وهذا الذي قاله ابن كج شاذ لا يؤخذ به. ابن كج عارفين هو من قدماء الشافعية وكان إماما جليلا ومن ثقات المذهب ومجتهديه، وقد مات شهيدا، قتله الشطار، قتله اللصوص، قطاع الطرق قتلوه في بلاد العجم. والصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في الطرق ما قدمناه أنه يجب قطع جميع ما يغطي الحشف. والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة كعرف الديك فوق مخرج البول، وهذا يسمى عند العرب البضر. البضر هو قطعة لحم ناتئة فوق مخرج البول عند المرأة، هذا هو البضر. فأي جلدة تقطع من هذا البضر يحصل به يحصل به الواجب. ويعني يكره التحيف او الاستئصال او ما زاد على على قطع الجلدة التي يتحقق بها الواجب. والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديق فوق مخرج البول، وصرح بذلك اصحابنا واتفقوا عليه. قالوا: ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع. واستدلوا فيه بحديث عن أم عطية الأسدية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة، وأظنها هي المرأة، هي أم عطية، كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعض. وفي حديث آخر قال لها: اخفضي ولا تنهكي، فانه اغض البصر واحظى عند الرجل. ده الخفض وهو اخذ قطعة من البذر، يعني بمعنى ان تكون البذر مرتفعا فياخذ منه قطعة ليكون منخفضا عن حالته الطبيعية، هذا هو الخفض. فده واجب، ولكن استئصال البذر غير وارد، والمقصود هو ألا تنهك، والإنهاك هو استئصال البصر. والحديث رواه أبو داود، وأبو داود لم يصححه يعني، والحديث إذا لم يرد ما يخالفه وكان الأمر فيه على الضعف الخفيف فهو أحق وأولى من العمل بالقياس فيما قاله أحمد. يعني إذا كان الحديث ضعيفا بمعنى أن الضعف يأتي من قبل انقطاع في سنده أو إعضال، أو كان الضعف بوجود مجهول في السند، يعني لا يصل الحد إلى مثلا أدنى مراتب الضعف المردود الشذوذ، والشذوذ هو ايه؟ ايه الشذوذ؟
اقوى منه
ان يكون اولا غريبا اولا، ثم يرد على هذه الغرابة مخالفة الثقات، فيبقى ايه الحديث يكون متفردا به ثقة ويخالف به الاوثق او يخالف به من هو اكثر عددا، يبقى في هذه الحالة اسمه ايه؟ اسمه شاذ. يبقى ايه في الحالة دي يرد؟ ليه يرد؟ لانه وجد المحفوظ، الشاذ يقابله ايه؟ المحفوظ. فاذا وجد المحفوظ رد الشاذ، لكن لا يقال عن حديث شاذ دون ان يكون له محفوظ، او منكر دون ان يكون له معروف، فده الحديث اللي ترد. لكن حديث ضعيف، مجرد ضعف فقط، ولكن ليس له حديث يخالفه، ليس له حديث يرده، يبقى العمل به اولى من العمل بالقياس او العمل بالرأي، لانه يمكن ان يؤخذ به اصوب من ان يعمل الانسان فكر ربع دكتاه. فهذا الحديث لا يرده شيء، وهو الخفض وعدم الانهاء لم يرده شيء، فالعمل به اولى من القياس. ولكن قال ابو داود ليس بالقوي. وتنهكي يعني لا تبالغي في القطع، لا تنهكي اي لا تبالغي في القطع. فرع. قال اصحابنا وقت وجوب الختان متى؟ متى يجب الختان؟ هل يجب في اليوم السابع؟ لا. هل يجب بعد مرور عام؟ لا. هل يجب بعد مرور عامين؟ لا. هل يجب بعد 7 أعوام؟ لا. هل يجب بعد 8 أعوام؟ لا. هل يجب بعد 9 أعوام؟ لا. إنما يجب بعد البلوغ. يجب متى يجب؟ يجب بعد البلوغ، لكن يؤدى بعد اليوم السابع، هذا مسنون. بعد عام مسنون، بعد 7 أعوام مسنون. يبقى مسنون أداؤه قبل البلوغ، يسن لولي الصغير أن يختنه قبل البلوغ. بعد البلوغ أصبح واجبا منوطا بالمكلف نفسه، يعني المكلف نفسه أصبح واجب عليه أن يختن نفسه، فهو يجب الختان بعد البلوغ. فبعد البلوغ يجب الختان، لكن قبل البلوغ يستحب الختان لولي الصغير، يبقى ولي الصغير عليه أن يختنه، واخد بالك. وقال بعض العلماء إنه يجب على الولي كوجوب النفقة، كوجوب النظر في مصلحته فيما يصلحه، وبما أن هذا مما يصلح به الصغير فأصبح واجبا على وليه أن يختنه. وهذا يعني لا ليس قولا معمولا به ولا مأخوذا به، وإنما المأخوذ به الاستنان أنه سنة، واخد بالك، على وليه ويجب عليه بعد البلوغ. هنا ينعقد ايه؟ ينعقد الوجوب. وقت وجوب الختان بعد البلوغ، لكن يستحب للولي ان يختن الصغير في صغره لانه ارفق به. وقال صاحب الحاوي وصاحب المستظهري والبيان وغيرهم يستحب ان يختن في اليوم السابع لخبر ورد فيه، الا ان يكون ضعيفا لا يحتمله، الولد يعني يكون ضعيف لا يحتمل الختان فيؤخره حتى يحتمله. قال صاحب الحاوي والمستظهري وهل يحسب يوم الولادة من 7؟ فيه وجهان. قال ابو علي بن ابي هريرة يحسب اليوم الولادة يحسب، وقال الاكثرون لا يحسب، فيختن في 7 بعد يوم الولادة، ذكره صاحب المستظهري في باب التعزير. قال صاحب الحاوي فان ختنه قبل اليوم السابع كره. قال وسواء في هذا الغلام والجارية. قال فإن أخر عن اليوم السابع استحب ختانه في 40 لأنه يقوى على تحمل الختان، فإن أخر استحب في 7. واعلم أن هذا الذي ذكرناه من أنه يجوز ختانه في الصغر ولا يجب، لكن يستحب هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، وفي المسألة وجه أنه يجب على الولي ختانه في الصغر لأنه من مصالحه فوجب. حكاه صاحب البيان عن حكاية القاضي أبو الفتوح عن الصيدلين وأبي سليمان، وقال سائر أصحابنا لا يجب. ووجه ثالث أنه يحرم ختانه قبل 10 سنين، ده وجه ثالث، قال يحرم ختانه قبل 10 سنين، ده إيه شاعر بعملية يعني. حكاه جماعة منهم القاضي حسين في تعليقه، وأشار إليه البغوي في أول كتاب الصلاة، وليس بشيء، وهو كالمخالف للإجماع. هذا قول كأنه مخالف للإجماع. فرع لو كان للرجل ذكران، لو كان له ذكران نختم أي الذكرين أو نختم الذكرين جميعا، لو كان للرجل ذكران قال صاحب البيان إن عرف الأصلي من هنا منهما ختن وحده. يعرف الأصلي إزاي؟ يعرف بالعمل ويعرف بالبول، يعني يخرج البول من أي الذكرين أو الحركة العمل، أي الذكرين يعمل يعني له نشاط، فأي ذكرين يبقى هو الذكر الذي إيه يجب ختانه. وأما إذا كان الذكران عاملين وكان البول يخرج منهما على سواء وكان عاملين وجب ختانهما معا جميعا، يجب ختان الذكرين. إن عرف الأصلي منهما ختن وحده. قال صاحب الإبانة يعرف الأصلي بالبول، وقال غيره بالعمل. إن كان عاملين يعني يحصل انتشار منهما، انتصاب شيء من هذا، فإن كان عاملين أو يبول منهما وكان على منبت الذكر على السواء وجب ختانهما. وأما الخنثى المشكل، يعني في واحد خنثى مشكل، يعني فيه عضو تأنيث وفي عضو تذكير، في عضو تأنيث وعضو تذكير في داودة، فبعضهم قال يختن في العضوين، يختن في الذكر ويختن في الفرج. وكيف يختن؟ يعني عند الذكر هل الذي يختنه، طيب الفرج يختنه رجل او تختنه انثى؟ وكيف يجوز الرجل الذي يختن الذكر ان ينظر الى فرج الانثى في الخنثى؟ هذه مسألة صعبة. ولذلك بعضهم قال لا يختن الخنثى، الخنثى لا يختن، لان عملية الكشف عليه هذه عملية صعبة، يعني يختن، لان المطلوب ان يختن الذكر ذكر وان يختن الفرج انثى وهو في موضع واحد، وسيكشف عليه من الطرفين، المرأة سترى الذكر والرجل سيرى الفرج، فقالوا هذا يعني غير مطلوب ختان. ولماذا يختن؟ نعم ايوه، النظر للعورة حرام. هو هنا هل ننظر هل يجب ختانان عليه ام يجب ختان واحد؟ وانا ماذا نعمل؟ ما هو جايز يغلب عليه احد الجنسين في يوم من الايام، يعني يجي يوم من الايام تغلب عليه ايه طبيعة الذكورة فيكون ذكر، يجي يوم من الايام تغلب عليه طبيعة الانثى فيكون انثى. مش احنا عند تقسيم التركة لو كان في الورثة واحد من الاولاد خنثى بناخد حق ايه؟ بناخد حق ذكر ونعطيه هو حق الانثى، ونعلي هذا امانة عند في يد امين عند قاضي حتى يتبين حاله في يوم من الايام، فان تبين انه انثى فقد اخذ حقه، وبعد ذلك يؤخذ هذا النصيب اللي هو وضعناه وحرزناه عند امين نرجعه تاني يعود على ايه بقية الورثة، واذا تبين انه ذكر رددنا اليه حقه واعطيناه له. يعني معناها انه هو في احتمال ان يأتي يوم وينقلب من خنثى الى انثى، او ينقلب من خنثى الى ذكر، في جنس هيغلب عليه في يوم من الايام ضروري، واخد بالك؟ فاذا مات على ذلك خلاص انتهى امره وانقطع عمله ولسنا مكلفين بشيء نحوه. لكن هنا بالنسبة للخنثى هو واجب عليه ختان ولا ختانان؟ هو الواجب عليه ايه، ختان ولا ختانان؟ عليه ختان واحد. طيب اي الختانين يجب ان نفعله؟ ها وفي واحد حيجب علينا فيه ختانين نقطع فيه ختانين؟ وقلنا اذا كان له ذكرين يبقى ننظر في العامل منهما، واذا كان نشيطين وعاملين وجب ايه الختان فيهما. هنا بالنسبة للخنثى نشوف البول بينزل منين، من الذكر او من الفرج، وقد يكون كل العضوين نشيطين، وبعدين نشوف ميله بعد كده هنراقبه، ده ياخد منا سنين، نشوف ميله الى الرجال او ميله الى النساء، ميله انه يكون راجل وعمال يخشن في صوته وعمال يعني يصلب في عضلاته كده وفي جسمه وبيلتمس القوة في عمليات رياضية وبتاع، نجد ان هو يتشوف الى ان يكون رجلا، وفي طبيعته كامن في نفسه جراثيم رجولة ومعاني الرجولة، فيبقى ده حينتهي امره الى ان يكون رجلا. في واحد بيتمادى في الطراوة ويعني ينتهي امره الى انه يتمنى ان يكون انثى، فيرخم صوته ويرقق من عباراته ومن كلامه ومن حركاته ومن افعاله، فنرى انه ميال الى ان يكون انثى. فهنا بيكون الحكم له مقدمات وله اعراض في الاول. هكذا ايه قال الفقهاء
بالنسبه للصغير، يعني ينطبق عليه العوره.
نعم
حكم الصغير
يعني بالنسبه، لا ما احنا بنتكلم كلنا في حاله الوجوب، في حاله وجوب لانه يجب، متى يجب الختان؟ يجب بعد البلوغ. اذا احنا بنتكلم في حاله ما اذا كان بعد البلوغ. وبعدين في حاله الطفل الصغير، فالصغير لا 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 يوجد له بالنسبه له احتراز، يعني ما فيش احتراز، لانه قد يمشي عاريا وقد يمشي يعني مستترا من الجزء الاعلى والجزء الاسفل غير مستتر، ولانه يعني ينتظر منه وقوع شيء، خروج شيء من البراز او من البول او بتاع كده. هكذا الصغار يعني
لو ثبت بالبحث العلمي مثلا ان الطفل ده هيتحول فيما بعد الى رجل، او الانثى ده هيتحول الى رجل او يتحول الى امراه، بالبحث العلمي مثلا حديث،
هذا كله ظنون، كله ظنون، وليس هناك يعني بحث يعطي حكما قاطعا، انما هو يعطي مسائل تقريبيه وتخمينيه، لان ما يطرا على الانسان من تطورات في حياته من الامور الخفيه التي لا يستطيع العلم ولا يستطيع البحث البيولوجي انه يحددها ويتحكم في مستقبلها ابدا، انما دي مسائل في اعراض بتطرا على الانسان بعد ذلك، بينتهي عندها العلم ويتلاشى ويحكم عليه بالجهل ولا يكون علما. فالامور الشرعية دي ما فيش فيها تخمين، وما فيش فيها العلم يتنبأ والعلم يتكهن والعلم قال والعلم عاد، لا، الامور الشرعية دي الحكم فيها يرجع الى ايه؟ الى النصوص فقط، واما التخمينات والتقديرات دي لا ينبني عليها علم.
نعم. حالة المخنث، الحالة يكون استصل
الأدو الثاني
ولا يكون
برضك فيه؟ بعض إخواننا بيقول نخلي الأسئلة بعد الدرس. قلنا إيه؟ قلنا لو كان للرجل ذكران، وبعدين بالنسبة للخنثى المشكل، فقال في البيان، قال القاضي أبو الفتوح يجب ختانه في فرجيه جميعا لأن أحدهما واجب. لأن أحدهما واجب، وما دام أحدهما واجب يبقى لا يتوصل إليه إلا بختان الفرجين. لأن أحدهما واجب، وما دام أحدهما واجب يبقى كيف نصل إلى هذا الأحد؟ كيف نصل إلى هذا الواجب؟ لا يمكن أن نصل إليه إلا بختان الفرجين، يبقى قطعنا بأننا فعلنا الواجب. لكن لو ختمنا يعني عضوا واحدا يبقى إيه؟ لا نقطع بأننا أدينا الواجب. والله كلام كويس. لأن أحدهما واجب، كما أن من تزوج بكرا لم يتمكن من وصوله إلى الوطء المستحق إلا بقطع بكارتها كان له ذلك بلا ضمان. قال فإن كان الخنثى صغيرا ختنه الرجال والنساء، إذا قلنا بالوجه الضعيف إن الصغير يجب ختانه، وإن قلنا بالمذهب إنه لا يجب ختان الصغير، لم يختن الخنثى الصغير حتى يبلغ فيجب، وحينئذ كان هو يحسن الختان ختن نفسه، وإلا اشترى له جارية تختنه، فإن لم توجد جارية تحسن ذلك ختنه الرجال والنساء للضرورة كالتطبيب، لأن التطبيب يجوز للطبيب أن يعالج النساء ويجوز للطبيبة أن تعالج الرجال. هذا كلام صاحب البيان. وقطع البغوي بأن لا يختن الخنث المشكل لأن الجرح على الإشكال لا يجوز، ذكره قبل كتاب الصداق بأصفر. فرعا قد ذكرنا أنه لا يجب الختان حتى يبلغ، فإذا بلغ وجب على الفور، قال صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما: فإن كان الرجل ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يجز أن يختن، بل ينتظر حتى يصير بحيث يغلب على الظن سلامته. قال صاحب الحاوي: لأنه لا تعبد فيما يفضي إلى التلف، لا نتعبد، لا نعبد الله بما يفضي بنا إلى تلف أبداننا. لو مات غير مختون فثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن، ما فيش ختان بعد الوفاة، بعد ما مات ما فيش ختان، فلا يختن ويدفن وهو ايه؟ وهو بغلفته، لان ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت. ختانه كان ايه؟ تكليفا. واذا مات ابن ادم انقطع عمله، وانقطع عمله وانقطع ايضا واجب التكليف في الختان، والختان واجب عليه فانقطع، يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش ختان. في وجه ثاني يختن الكبير والصغير اذا مات، وجه ثالث يختن الكبير دون الصغير، وهذه كلها غير مأخوذ بها، وإنما المأخوذ به هو أنه لا يفتن. فإن كان من الغلفة، من القلفة التي تغطي الحشفة، شيء موجود وجب قطعه كما لو ختن ختانا غير كامل، فإنه يجب تكميله ثانيا حتى يبين جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان. فرع في مذاهب العلماء في وقت الختان: قد ذكرنا أن أصحابنا استحبوه يوم السابع من ولادته. قال ابن المنذر في كتاب الختان من كتاب الإشراف، وهو عقب الأضحية، وهو عقب كتاب الحج، وروي عن أبي جعفر عن فاطمة رضي الله عنها أنها كانت تختن ولدها يوم السابع. قال: وكره الحسن البصري ومالك الختان يوم سابعه لمخالفة اليهود. قال مالك: عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا صغر الصبي. صغر يعني ظهرت له أسنان، صغر يعني عندما يفتح فمه ويبتسم يظهر في أسنان نابتة من مقدمة فمه، يبقى صغر، صغر الصغير، واخد بالك، إذا صغر الصبي. قال أحمد محمد: لم أسمع في ذلك شيئا. وقال الليث بن سعد: يختن ما بين السبع إلى العشر. قال: وروي عن مكحول أو غيره أن إبراهيم الخليل ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وإسماعيل لسبع عشرة سنة، ختن إسماعيل وعمره 17 سنة. قال ابن المنذر: بعد حكايته هذا كله ليس في باب الختان نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة. هذا آخر كلام ابن المنذر. ده ايه؟ ده خلصنا احنا هنا لحد ايه؟ لحد الختان. بعد ذلك باب نية الوضوء، باب نية الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: الطهارة ضربان، طهارة عن حدث وطهارة عن نجس. فأما الطهارة عن النجس فلا تفتقر إلى النية لأنها من باب التروك، فلا تفتقر إلى نية كترك الزنا والخمر واللواط والغصب والسرقة. هو فرق بين طهارة الحدث وطهارة النجس، فقال في طهارة الحدث أنه تجب فيه النية لأنه عمل إيجابي، عمل أنت تقوم به، واخد بالك، أنت يعني ليس عملا تركيا أنت. قالوا: طيب ما هو برضو عمل تركي لأنك تترك الحدث. قالوا: ولكنك تترك الحدث بفعل، أن تأتي بالماء وتغسل الأعضاء المطلوب غسلها لأجل أن ترفع هذا الحدث، فيبقى هذا عمل إيجابي نحتاج إلى نية. وبعضهم قال: لا تجب نية ولا يشترط نية في الطهارة، لا في الحدث الأصغر ولا في الحدث الأكبر. يعني لو كان واحد ما هوش ناوي رفع الجنابة وماشي في السكة عريان والدنيا شتت عليه بدون ما ينوي يرفع عنه الحدث، هذا قولهم وهذا مردود، لأن شرط صحة هذه العبادة هي النية، لابد أن ينوي. أما يمشي يقع في البحر ويطلع ينجوه ويطلع ينقذوه بفرد كاوتش ويطلع، هذا لا يعد إيه؟ لا يعد مزيلا للحدث، إنما عليه أن ينوي. ولا لو كان هو وقع في البحر كده نوى رفع الجنابة خير ترفع عنه الجنابة، لكن لو ما نواش واشتغل بنفسه وعايز ينقذه وعايز من ينقذه ويصدق ما لقى حد ينقذه، كل ده والجنابه غايبه عن وعيه خالص، هيطلع وهو دون البرد، هيطلع من البحر دون البرد مهما غرق في الميه، واخد بالك؟ فلا بد من النيه. هذا بالنسبه لرفع الحدث. اما بالنسبه لطهاره النجس فلا يحتاج الى نيه. ليه؟ لان طهاره النجس المفروض ان يكون الانسان ثيابه طاهره ويترك النجاسة ويبتعد عنها، فالبعد عن النجاسة هو المطلوب، البعد عن النجاسة. فلأنه أخطأ واقترب من النجاسة أو ترك النجاسة تقترب منه، يبقى في هذه الحالة عليه أن يزيل هذه النجاسة. افرض أنه ماشي في السكة وحتة النجاسة الملطوعة على كتفه، وبعدين جاء ماء نجاب تدفق ونزل عليه وأزال هذه النجاسة، أو جه الدنيا هطلت مطر ونزل المطر وازال هذه النجاسه ودون ان يشعر، هو عارف ان في نجاسه في التوب في جدفه كده، وبعدين منتظر انه يستقر في مكان عشان يغسل التوب ده، وبعدين بعد ما رسي على بر وجلع التوب عشان يغسل النجاسه لقى النجاسه طلعت لوحديها والميه اللي تدفقت عليها دي ازالتها، يبقى مطلوب منه يزيل النجاسه تاني؟ لا، هو ما نواش، هو لم ينوي إزالة النجاسة عندما نزل عليه الماء. يبقى إذن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، وإنما النية في رفع الحدث. وهذا بيقول لك من أفعال التروب، زي إيه؟ واحد يترك الزنا يجي يقول له إيه تترك الزنا، أو واحد مثلا لا يترك شرب الخمر ولا يشرب الخمر، نويت ما يشربش الخمر، ها؟ واخد بالك؟ أو مثلا الغصب مثلا، نويت لا أغتصب مال أحد أو لا أغتصب عرضا، لا، دي أفعال التروك، واخد بالك؟ دي من أفعال التروك. قالوا إذن الصيام من أفعال التروك وترك الأكل والشرب، فكيف تجب فيه النية وتبيت له النية من الليل؟ وده أرده من أفعال التروك، واخد بالك؟ مش الصيام من أفعال التروك الإنسان بيترك فيه الأكل والشرب؟ قالوا هذا يختلف عن بقية التروك، لأنه عبارة عن ترك الطعام في وقت معين ينتهي عند وقت ينتهي إليه هذا الترك، فهو مربوط بحالة الترك في أولها ومربوط بترك الترك في آخرها، يعني في الآخر بيترك هذا الترك ويقدم على الأكل، فهو فيه إيه؟ فيه أفعال تحتاج إلى استجماع للعزيمة وتحتاج إلى علاج وإلى مراعاة الوقت وإلى تحري له وإلى أكل يستحب ويندب أن يؤخر إلى ما قبل وقت الترك، ويضبط هذا الوقت إلى أن يحين ثم يمتنع ثم يظل ممتنعا هكذا إلى أن ينتهي الوقت، وبعد ذلك يقدم على الأكل. هذا كله من الأفعال التي تدخلها النية. فهو قالوا إن هذا لا يكون تركا محضا، لا، ليس من الترك المحض. قال أهل اللغة النية القصد وعزم القلب. طيب، والوضوء بالضم، والوضوء هو إيه؟ هو ماء الوضوء. والطهارة ضربان، طهارة عن حدث وطهارة عن نجس، فمعناه أن الطهارة منحصرة في هذين الضربين، فيرد عليه تجديد الوضوء وطهارة والأغسال المسنونة طهارة. قالوا إن هذه طهارة وليس فيها رفع حدث ولا إزالة نجس. ويجاب عنه بأن المراد بطهارة الحدث الطهارة بسبب الحدث أو على صورتها، فهذه طهارة على صورة طهارة رفع الحدث، وينقسم إلى رافعة للحدث وغير رافعة، كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة والتيمم. وقد سبق مثل هذه العبارة في أول باب ما يفسد الماء من الاستعمال. وقوله كترك الزنا وهو بالقصر والمد، الزنا والزنا، القصر أشهر وأفصح وبه جاء القرآن ولا تقربوا الزنا. وقوله لأنها من باب التروك، معناه أن المأمور به في إزالة النجاسة ترك ما طرأ عليه مما لم يكن، وليس المطلوب تحصيل شيء بخلاف الوضوء وشبه، فإن المأمور به إيجاد فعل لم يكن، فصارت إزالة النجاسة كترك الزنا واللواط ورد المغصوب، فإنها لا تفتقر إلى نية. فإن قيل فالطهارة عن الحدث ترك أيضا، فإنها ترك للحدث. ها؟ فالجواب لا نسلم أنها ترك، بل إيجاد للطهارة بدليل أن تجديد الوضوء والتيمم طهارة ولا ترفع حدثا، التيمم طهارة ولا يرفع الحدث، وإنما يستباح به الصلاة وإنما توجد الطهارة. فإن قيل الصوم ترك ويفتقر إلى النية، فالجواب أن الصوم كف مقصود لقمع الشهوة ومخالفة الهوى، فالتحق بالأفعال والله أعلم. ده بالنسبة إيه؟ بالنسبة للصوم. أما الحكم الذي ذكره وهو أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية، فهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، ونقل صاحب الحاوي والبغوي في شرح السنة إجماع المسلمين عليه، وحكى الخراسانيون وصاحب الشام وجها أنه يفتقر إلى النية، حكاه القاضي حسين وصاحب الشام وتتمة عن ابن سريج وأبي سهل الصعلوك، وقيل لا يصح عن ابن سريج. قال إمام الحرمين: غلط من نسبه إلى ابن سريج، وبين الإمام سبب الغلط بما سنذكره في باب إزالة النجاسة. يبقى الطهارة هنا في النية عن الحدث فقط، ولا تكون النية في طهارة النجس. فقال: وأما الطهارة عن الحدث من الوضوء والغسل والتيمم فلا صح شيء منها إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أظن نحن خرجنا هذا الحديث عندما تكلمنا في صحيح البخاري، وقال الإمام الشافعي إنه إيه؟ إنه ثلث العلم هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم. وقال في موضع آخر إنه نصف الدين، لأن الدين عمل باطن وعمل ظاهر، وهذا هو العمل الباطن، العمل الباطن والعمل الظاهر وما يقوم به الإنسان بجوارحه. قال الإمام: هذا الحديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، بل هو أعظمها، وهو 40 حديثا التي هي إيه عليها مدار الإسلام. قد جمعتها في جزء له كتاب اسمه 40 النووي، جمع هذه الأحاديث في كتاب مستقل. قال الشافعي رحمه الله: يدخل في هذا الحديث ثلث العلم. وقال أيضا: يدخل في 70 بابا من الفقه. وقال غيره نحو هذه العبارة. وكان السلف يستحبون أن يبدأ تصنيف بهذا الحديث لكونه منبها على تصحيح النية. قال العلماء: والمراد بالحديث لا يكون العمل شرعيا يتعلق به ثواب وعقاب إلا بالنية. وصحيح كان المصنفون وعلى رأسهم الإمام البخاري، لأنه جاء في كتاب بدء الوحي، حتى ما جعلوش كتاب ولا حاجة، قال بدء الوحي، وذكر هذا الحديث في بدء الوحي، اللي هو عارفينه، حديث حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت محمد بن إبراهيم التيمي يقول: سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فهذا في أول كتاب البخاري، هذا الحديث في أول البخاري، وفي الواقع ليس هناك مصور ولا ربط بينه وبين بدء الوحي، ولكن قصد بهذا أن يعبر به عن النية، أني نويت أصنف هذا الكتاب، ولكي لا يزكي نفسه قطع من الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني لكي لا يزكي نفسه قطع من الحديث هذا الجزء، وإن كان أورده بعد ذلك في 6 مواضع من البخاري، أورده في 6 مواضع بعد هذا الإيراد، يعني هو ورد في البخاري 7 مرات. فكان المصنفون يبدأون في تصنيفهم بهذا الحديث تبركا به وتجديدا للنية وتنشيط العزيمة والقصد. في أسئلة إن شاء الله؟ اختلاط الرجال بالنساء بدون حجاب بحيث هم يقولون انه ايه سلب يعني سلب بعضهم يعملون في الايه في الزراعة سويا. لا، هو الاختلاط الاختلاط حرام، الاختلاط الرجال بالنساء حرام. وبعدين ما عرفش هم بينهم بعض قرابات ولا شيء من هذا، فيعرف مسألة المحارم وغير المحارم، فلا يجوز أن يرى الإنسان غير محرم فيختلط به. أما إذا كان يعني أجنبية عنه ويجوز له أن يتزوج بها فلا يجوز له أن يختلط بها. الاختلاط ده مظنة وقوع مئات كثيرة، لأنه أحيانا بيترتب عليها خلوة، هم ناس مختلطين مع بعض، حتى الطلبة لما يكونوا مختلطين طلبة وطالبات لا بد أن يقع خلوة، جنايات كثيرة. ما في تأجير محل على حلاق يحلق لح الناس، واحد أجر دكانه لحلاق، والحلاق ده يعني لما تيجي تأجر دكان لواحد حلاق تشرط عليه انه ما يحلقش الدقون يا ولو، وتقعد تقعد له كده على الباب تشوف الراجل ده داخل يحلق دقنه ولا لا، كان داخل يحلق دقنه يبقى تمنعه، لانه مأجر منك الدكان على بشرط الا يحلق لاحد ذقنها. دي شروط، دي هذه شروط يعني ترد مثل هذه الشروط. واحد فاتح دكان عشان يحلق حلق، لكن اذا كان فاتح دكان عشان يشتغل كوافير، كوافير يعني يحلق للنسوان، يبقى كوافير يبقى حرام عليك، لانك لو اجرت كوافير تبقى انت شريكه في الاثم. ها الكوافير، عارفين الكوافير؟ ما هو الكوافير اللي فيه جميع حروف الكفر موجوده فيه، كوافير مش الكاف والفي والراء، جميع حروف الكفر موجوده فيه. ده لو اجر محله كوافير حرام، لكن اجر لواحد حلاق مزين يعني عشان يحلق للناس فده موضوع ثاني. و لا واحد طالب مني اقدم الشيخ المحلاوي، ما اعرفش يعني اقدمه او لا اقدمه، او الشيخ يمكن يعتذر. واحد بيقول ما رايك في تاجير محل حلاق؟ طيب عرفنا الحلاق ده جلوس الامام بعد السلام ومقتيه حتى ينصرف الناس، ما هو مقدار الصحيح لمقتي الامام؟ ده موضوع هيجي في صحيح البخاري، هتيجي فيه احاديث، والامام ينصرف من الصلاه بعد السلام بالنسبة لصلاة الظهر والعصر والعشاء، وأما بالنسبة لصلاة الصبح وصلاة المغرب ففي سنة لا ينصرف من الصلاة إلا إذا هلل 10 مرات لا إله الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وله الحمد على كل شيء قدير، لا يثني رجليه وهو مستقبل القبلة، فإذا تسنن وهلل 10 مرات واعتذر للناس بدأ إيه منصرف الإمام، والمصلين أن ينصرفوا بعد ذلك، لكن الإمام ينصرف عند السلام في الأوقات الثلاث، ينصرف عند السلام، ويكره للمصلين أن ينصرفوا إلا إذا انصرف الإمام، ما دام الإمام مستقبل القبلة يفضل المصلين مستقبل القبلة، ده يكره، يكره انصراف المصلين إلا بعد انصراف الإمام، وانصراف الإمام هو أن يعطي كتفه اليسرى للمحراب وكتف اليمنى للمصلين ووجهه كذا، يعني يبقى ايه، يبقى انصراف الامام كيف ينصرف الامام؟ ينصرف الامام بان تكون كتفه اليسرى الى المحراب وكتفه اليمنى الى الصفوف ووجهه كذا، هذا هو انصراف الامام، يعني لا يلتفت للناس وصدره متجه اليهم وظهره القبلة، لا، هذا هو كان انصراف الرسول عليه السلام من صلاته. ها يبقى هنا في الحالة دي يبقى للمصلين ان ينصرفوا ولا يكره لهم الانصراف. في صلاة المغرب يستحب للإمام والمؤمنين أن يهللوا 10 مرات لا إله إلا الله وحده ولا شريك له قبل أن يثني رجليه، فهو قالها يبقى بعد كده ينصرف، ينصرف يعني يلتفت هذه اللفتة التي قلناها، كذلك في صلاة المغرب له هذا. نعم ده جلوس الإمام. شاهدت في بعض المساجد يوم الجمعة إماما يخطب الخطبة جيدا، ولكن عند إقامة الصلاة صلى الجمعة المأموم، يعني واحد إمام خطر خطبة الجمعة ونزل عن المنبر واستخلف واحدة من المصلين يصلي بالناس، ماذا في هذا؟ إيه اللي فيها؟ هل ألا يجوز للإمام أن يستخلف في أثناء الصلاة واحد من المصلين يكمل له صلاته بالناس؟ يعني صلى مثلا ركعتين وبعدين طرأ له عذر فقام نظر خلفه فوجد واحد المصلين يصلح إماما فخذه وسحبه ودخل المحراب يصلي إيه؟ يصلي الركعتين الباقيتين. صحيح يشترط في الخليفة
الذي يستخلف أن يكون أدرك الصلاة من أولها، لا يستخلف مسبوقا، لأنه يستخلف مسبوق حيلخبط الناس الصلاة، فيستخلف من تابعه من أول إحرامه فيستخلفه ويصلي. كذلك الإمام وهو يخطب. نعم. أيوة، ويسحب واحد يجره ويدخله في المحراب ويتركه وينصرفه، هو الذي استخلفه يقبل الصلاة. المفروض في اللي بيصلي في الصف الأول دول، لأن الرسول عليه يقول إيه، ليالي منكم أولو الأحلام والنهى. فالمفروض في اللي بيصلي في الصف الأول دول فقهاء، هم أولو الأحلام والنهى، ما يكونوش ناس يعني جهل، يكونوا عارفين الاستخلاف، فيروح داخل في المحراب ويصلي بقية ما هو مطلوب من الصلاة. كذلك كما قلنا في الاستخلاف في أثناء الصلاة، فالاستخلاف بين الخطبة والصلاة أولى، وأولى بالجواز، لأنه خطب الخطبة وبعدين طرى له عذر، مثلا عنده حقن، حالة حقن، عنده حالة حقن، عنده حالة دوار في رأسه، يرى أنه لو صلى يحصل في الصلاة اضطراب، أو يحصل فيها نسيان، أو يحصل فيها سهو أو شيء من هذا. أحيانا إنسان يخطب ومن طول الخطبة وطول الانفعال ينزل من على المنبر وعنده دوار، يعني أحيانا يدخل المحراب ويغلق عليه، ما يعرفش حيقرا يقول ايه. مش بيحصل الواحد احيانا، يحصل الواحد احيانا بعد ما يحرم حتى الفكرة تغيب عن وعيه. فدي مواقف. فيصح للامام عندما يجد الذي الكفء الذي يصلي حتى لا تكون صلاته فيها شيء من الشوائب او من السرعة او من التألم او شيء، يستخلف واحد يكون فقير فاقه وعالم، يستخلفه صلى ولا شيء فيه،
ولو لم يستطع
على ان يكون الخليفة ادرك الخطبة من اولها، زي ما قلنا في الصلاة يكون اللي بيصلي ادرك الصلاة من اولها، يكون الخليفة ايضا ادرك الخطبة من اولها. ويجوز ان يستخلفه في اثناء الخطبة، يعني بيخطب وفي اثناء الخطبة ارتج عليه او حصل انغلاق او حصل له دوار او حصل حاجة، يستخلف واحد يناديه بشرط أن يكون حضر خطبة من أولها. فإن لم يكن حضر خطبة من أولها ليس عليه أن يبني، إنما عليه أن يستأنف الخطيب اللي يطلع، يبقى يستأنف خطبة من أولها. لكن إذا كان حضر خطبة من أولها يبني يشوف الشيخ وقف عند إيه، فيبني على ما قال ويستمر ما شاء الله له أن يتكلم، ثم ينزل ويصلي بالنسبة. نعم.
بالنسبة لكفارة الخلفان يعني الطقة واحدة والثلاث طقات
يعني كفارة اليمين يطعم كم وجبة؟ يطعم وجبتين. هل للنادر حكم؟ وجود يعني ذكرين. ايوه، امال الاحكام الفرضية بالنسبة للخلق يكون لها حكم. عاوز تقول ايه؟ افرض ان انسان خلق على هذه الهيئة، يعني ليس له حكم، يعني نتركه كده، نتركه يهمل، ولا لابد ان يكون له حكم موجود في الشرع؟ النادر ملوش حكم، مش في هذه المواقف، فيما هو يعني محتمل ان يكون من خلق الله ليس شيء اسمه ايه، ليس له حكم. الخنثى ما هو شيء نادر، لكن له احكام في الصلاة. هل الخنثى يا امك يصلي بك اماما ام ماذا؟ تقول نادر لا حكم له، يبقى لا حكم له، يعني دخله على اصل الاباحة، خليه يصلي بيه. يبقى الخنثى يصلي بالرجل لا صح، يبقى اذا له حكم ولا ملوش؟ له حكم. طيب الخنثى يمكن ان يصلي بالمرأة؟ نعم يصلي بالمرأة. هل المرأة تصلي بالخنثى؟ لا، المرأة لا تصلي بالخنثى. المرأة يجوز عند الشافعية ان تصلي بالمرأة، وعند الملكية لا يجوز ان تصلي اطلاقا امامة، لا بالمرأة ولا بالرجل، واخد بالك؟ لكن عند الشافعية يجوز ان تأم النساء غيرها، لكن لا تأم الخناثة. الخناثة لا يصلون وراء النساء، انما الخنثى يؤم النساء. اذا له حكم ولا ملوش؟ النادر ملوش حكم. ده اقعد اجيب لك في احكام وما قيل في المواريث وما قيل في الصلاة وما قيل في الامامة وما قيل في القضاء وما قيل في الشهادة وما قيل، احكام مترتبة على التفرقة بين الخنثى والانثى والذكر والصبي والبالغ، كل ده احكام. تقول النادر ملوش حكم، نادر ايه وبتاع يا ابني؟ وبعدين ايه؟ وبعدين نادر إذا لم يكن مستحيل، فلم يضع البقاء هذه الأحكام لهذه الأشياء النادرة أو المستحيلة؟ بيقول إيه؟ سؤال اثنين، وجود ذكرين الرجل شيء نادر إذا لم يكن مستحيلا. مستحيل ليه؟ يجيب منين الاستحالة؟ ها؟ وأن في خلق الله استحالة، فلم يضع ليه ما يضع الفقهاء هذه الأحكام لهذه الأشياء النادرة المستحيلة؟ ليه يعني يحطوا لها أحكام؟ هم بيحطوا الفقهاء بيحطوا أحكام، هم الفقهاء مشرعين، الفقهاء ما بيحطوش أحكام يا ابني. الناس فاهمين عن الفقهاء دول إنهم ناس بيهبلوا ومتكوا الشرع ده والدين وقاعدين كل إيه يحششوا، وبعد ما يحشش كده ويتشعشع في مخه والأفيونة يروح جاي على الحكم كده ويروح نشفه حكم وروح مكاتبه في الكتاب، واخد بالك؟ وقعدوا الناس فاهمين في الفقهاء دول فهم خطأ، فهم حشاشي، فهم غبي. الفقهاء يا عالم ناس فقهوا كتاب الله وسنة رسول الله وتعمقوا فيهما تعمقا شديدا، وجاءوا إلى ظواهر الحياة بين الناس وأرادوا أن يجمعوا بين هذه الحياة وبين أحكام الله وأحكام رسوله، وجاءوا وجدوا أحاديث، وجدوا آيات قرآنية، وجدوا أعمال الصحابة، وجدوا أشياء كثيرة يمكن أن يسددوا من خلالها ويقاربوا ويمنحوا هذه الحياة كلها أحكاما لا تكون فيها شيئا بغير أن يؤدوا فيه واجبهم بإعلاء كلمة الله فيه، واخد بالك؟ يعني من خلال مثلا النية، من خلال النية طلعوا منها أحكام كثيرة جدا في النية. النية تدخل في العادات أو تدخل في العبادات؟ هل النية تدخل في البيوع، تدخل في العقود، تدخل في الشراء؟ تدخل تجيب منين أنت الكلام ده؟ لما تعرف أنت دلوقتي لما تيجي تشتري من واحد صفقة وتعقد معه عقد، وبعد ما عقدت العقد جه في بالك كده قلت الله ده أنا البيعة دي إزاي مرت علي، وإزاي ده أنا كنت سرحان ساعتها، ده أنا كنتش في وعي، ده أنا ما كنتش ناوي أبدا ولا قصدي أشتري الشراء دي، ده أنا كنت ناوي أشتري السيارة التانية دي اللي هناك اللي في الناحية التانية دي، ده أنا كنت ناوي أشتري مثلا البتاع ده لكن ما كنتش قصدي قصده. قم أجل البياع وقل له يا أخي أنا ما نويت الشراء وليس عندي نية الشراء، فسامحني ورد لي مالي وهذه بضاعته. هل هذا صح؟ نعم. وأنت عندك الحديث إنما العمل بالنيات، يجي الفقهاء يقول لا لا، نقول له العب غيرها. ليه؟ لأنه فيما كان في معاملات بين الناس المدار فيه على اللفظ ولا للنية مجال، ليس للنية مجال فيه أبدا، المدار فيه على اللفظ. أنت تلفظت قلت اشتريت وأنا قلت بعت، وبعدين حصل تقابض وحصل تفرق، خلاص انعقد البيع ولزم، لزمني أنا ولزمك أنت، انتهينا. تقول لي نية مش نية، كلام فارغ، كل ده ما نسمعش. واحد عقد عقد زواج والتاني قال له زوجتك ابنتي على كتاب الله، والتاني قال له قبلت منك نكاحها لنفسي، وبعدين خلاص اتعقد العقد، يقول لا ده انا كنت ساعتها ما كنتش في وعي، ما كنتش ناوي اتزوج الزواجه دي، ده انا كنت ناوي اتجوز بنت جيراني في الناحيه الثانيه. نقول له لا، كلامك فارغ، العب غيرها، هذه يلزمك نفقتها ويلزمك عشرتها ويلزمك كسوتها ويلزمك سكنها وكل الواجبات عليك ونفرض عليك غصب عن حين ونحبسك عشان الحاجات دي كلها. تقول النية ما فيش حاجة اسمها نية هنا، واخد بالك؟ تيجي يقول لمراته وانت طالق يقول لا ما كانش في نية تطلق، اقول لا افتح الله، النية هنا ما فيش، ملهاش مجال، ما فيش مكان للنية هنا، لان ما يتعلق باللفظ. الفقهاء جابوا الكلام ده منين؟ من عندهم؟ ما جابوش من عندهم، جابوه من نصوص شرعية واستنباطات من كتاب الله ومن سنة رسوله، وهكذا دواليك يفضل ماشي ماشي. لما يجي مثلا في اشياء تتغير بتغير الزمن، زي مثلا لما يجي واحد يقر اقرار وكل اقرار ده مستحيل وقوع، واحد قال مش ربنا قال للذين يقلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فينفاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم، يعني ايه يقلون من نسائهم؟ واحد يقسم او يعزم على زوجته انه لا يطأها مدى الحياة، قوم الشرع عمل له ايه؟ حط له مدة، واخد بالك؟ رحمة بعباده حط لهم مدة، قال له ليك الذين يقولون النسائين تربصوا أربعة أشهر، ليك توعد أربعة أشهر ما تجربش عليها وتبقى إيه بريت بيمينك، وبعد كده إن كرهتها وعايز تفارجها فارجها وعايز ترجع لها ارجع لها، واخد بالك؟ لكن أنت اليمين بتاعك على التأبيد حد عند الله أربعة أشهر بس، واخد بالك؟ فقاموا هم الفقهاء طلعوا منها خننوا بقى حاجات منها، اللي يقسم على مراته انه ما ايه ما علق وطئها على مستحيل فيعد الى علق وطئها على مستحيل، فقال لا اطأك حتى مثلا حتى مثلا حتى تلي في كردك حرائق
واخذ بالك مثلا
يبقى ايه يبقى او لا اطاؤك مثلا حتى تصعد السماء كان وجود الوضية الى لانها لا يبطل ان تصعد السماء وانا جيت في النقطة دهية في كتاب النكاح وقلت كان قديما يعد هذا اله اما اليوم فلا يعد اله لانها يمكنها ان تقطع تذكرة الطيارة تركب الطيارة من جدة الى المدينة وتنزل وخلاص تطلع الطيارة تنزل لأن صعود الطيارة في السماء بتمشي بين السحاب ربنا يقول أنزلنا من السماء ماء من السحاب فالسحاب سماء عند الله والذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه فيبقى السحاب عند الله اسم سماء فلما تصعد بالطيارة إلى السحاب تطلع فوق حتى إلى هذا الأفق الأعلى اللي هو مع عنان السماء يبقى خلاص ايه يبقى هو ما يبقاش اله لا يعد هذا من الاله فكل ما كان معلقا على مستحيل يعد ايه اله يعني اخذوها منين اخذوها من الذين يؤمنون من نسائهم تربصوا 14 ومعنى الاله يعني ان يقسم الا يطأها على التأبيد فاذا علقه على مستحيل يعتبر مؤبدا فهذا جاء من الاجتهاد وهكذا فالاجتهاد وبعدين كنا قلنا ان الصعود الى الطيارة لا يعد اله ايضا اجتهاد لانه راعينا فيها التغير اللي حصل والتطور اللي حصل في حياة الناس والتكنولوجيا والصناعة وما الى ذلك فكل ده الفقه لازم يعني يكون محض والفقه لازم يكون جاهز ولازم يكون متحضر ما فيش حاجة اسمها ايه اسمها ده خلاص ما لهمش دعوة بيه ويعني يبقى احنا فصلنا بين الدين والحياة فصلنا بين الشرع وحياة الناس لابد ان يكون الشرع يعني متجدد بحياة الناس والحقيقة انت مش هتضيف اليه شيء انت هتاخد من منابعه وتاخد من نصوصه وتطبقه على الناس بس مفيش حاجة كده يجوز جلوس الرجل مع زوجة في اخيه لا لانه لا يوجد محرمية بينهم لا يجوز ان يجلس مع زوجة اخيه ولا ان يدخل بيته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله